الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الزكاة، أي ذبح الحيوانات. لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير زكاة إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى قوله: إلا ما زكيتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم فكلوا، ليس السن والظفر. كل ما يسيل الدم من حديد أو حجر أو غير ذلك إذا كان له حد ويسيل الدم فهو ذبح، يجوز الذبح به، إلا السن والظفر لا يجوز الذبح بالسن ولا بالظفر. العظم لا يجوز الذبح بالعظم والظفر، وأما ما عدا ذلك كل ما له حد، حجر أو حديد أو غير ذلك، يجوز الذبح به مع ذكر اسم الله تعالى. ما أنهر الدم، أي ما أسال الدم، فكلوا، ليس السن والظهر، إلا السن والظهر. رواه الجماعة من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قوله إلا الجراد، اتفق الأربعة رحمهم الله على السمك والجراد، يجوز أكل الجراد والسمك الميت، إلا أن مالكا رحمه الله يشترط أن يموت الجراد بسبب، وأبو حنيفة رحمه الله يشترط في السمك أن لا يكون طافيا على ظهر الماء. دليل ذلك حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. وترجم له البخاري: باب أكل الجراد. فالجراد الميت حلال، والسمك الميت حلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، وأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجة والشافعي والبيهقي والدارقطني. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني البحر ماؤه طهور وميتته حلال. رواه مالك وأصحاب السنن، وصححه النسائي وابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري في صحيحه: وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الطافي من السمك حلال، يعني الذي مات وطفى على وجه الماء من السمك حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ميتته، بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعامه أي ميتته. وقال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به، السمك الميت الذي رمى به البحر حلال. وذكر البيهقي رحمه الله عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، أنهم قالوا: يحل الطافي من السمك، سمك الميت الذي طفى على وجه الماء حلال أكله. ويشترط للزكاة 4 شروط، يشترط للذي يذبح 4 شروط: أهلية المزكي، الشرط الأول أهلية المزكي، بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مراهقا، أن يكون الذابح عاقل مسلم أو كتابي، لأن ذبائح أهل الكتاب مباحة ولو مراهقا أي قريب البلوغ. قوله بأن يكون عاقلا مسلما، وبه قال الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله، أن يكون الذابح عاقل مسلم. أو كتابي، لأن الذبائح أهل الكتاب تحل. أو كتابيا، وبه قال الثلاثة. دليل ذلك قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم حل، لأنهم يذكرون اسم الله، هم كفار ولكن يذكرون اسم الله عند الذبح، فذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى يحل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ومجاهد وقتادة، طعامهم ذبائحهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. وقد أكل عليه الصلاة والسلام من شاة المرأة اليهودية التي جعلت فيها السم، امرأة يهودية جاءت بشاة حنيذ وضعت فيها السم، ونيتها أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس، فنطق ذراع الشاة بقدرة الله تعالى وأخبر أن فيه سم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلمه الله. والشاهد أن ذبيحة اليهود حلال، ولا فرق بين الحرب منهم والذمي، لا فرق بين اليهودي والنصراني المحارب وأهل الذمة الذين دفعوا الجزية وصار لهم ذمة، لما في صحيح مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت يوم خيبر جرابا من شحم، الجراب وعاء من جلد، جرابا من شحم، فالتزمته أي أخذته، فقلت لا أعطي أحدا اليوم من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، يعني أثر الضحك على وجهي من كلام هذا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. والشحم الذي في الجراب هو مما ذبحه اليهود، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أكله، فدل على أن ذبائح أهل الكتاب حلال لأنهم يذكرون اسم الله. قوله ولو مراهقا، يعني الذابح قريب البلوغ، فتصح زكاة المميز لأن له قصدا صحيحا أشبه البالغ. وقد أخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى الله، بشرط أن يكون سمى الله، غير أن في إسناده جابر الجعفي في سنده راو ضعيف. قوله أو امرأة، كذلك ذبيحة المرأة حلال، لحديث ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع اسم جبل، فأبصرت جارية امرأة لنا بشاة من غنمنا موتى، أي قريبة الموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، كسرت حجر له سد له حد فذبحت تلك الشاة، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي عليه السلام وأمره بأكلها، فدل على أن ذبيحة المرأة إذا سمت الله حلال. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ رحمهم الله. قال أو أقلف، إذا كان غير مختون وذبح تحل ذبيحته، أو أعمى ويحسن الذبح تحل ذبيحته إذا سمى الله. ولا تباح زكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد، السكران لا تحل ذبيحته، والمجنون لا تحل ذبيحته، والوثني المشرك الذي يعبد غير الله لا تحل ذبيحته، ومجوسي الذي يعبد النار لا تحل ذبيحته، والمرتد الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لا تحل ذبيحته. قال: لأنه لا نية لهما، السكران المجنون، ولا قصد به. قال الثلاثة به قال الثلاثة وجماهير العلماء رحمهم الله. وفي هذا الوقت معروف أن أكثر أهل الكتابين دهريون، أكثر اليهود والنصارى دهريون، لا يؤمنون بالكتاب وهم كفار، ولكن الآن لا يتقيدون حتى بدينهم، فلا تحل ذبائح الدهريين، فالأحوط ترك الأكل مما ذبحوا، لأنه لا يتحقق أن الذابح كتابي، ولا يتحقق أنه سمى الله. والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ولم يتحقق بأن ما ذبحوا ذبح على الطريقة الشرعية. قوله: ووثني ومجوسي ومرتد. الوثني الذي يعبد غير الله، والمجوسي الذي يعبد النار، والمرتد الذي ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. هؤلاء ذبائحهم لا تحل. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومفهومه تحريم طعام الكفار من غيرهم. وذكر البيهقي رحمه الله النهي عن ذبائح المجوس عن علي رضوان الله عليه. عرفنا أن شروط الزكاة أربعة: الأول أن يكون عاقلا مسلما إلى آخره. قال الثاني: الشرط الثاني من شروط الزكاة الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن والظهر. يجوز الذبح بكل ما له حد، حجر أو حديد أو قصب أو غير ذلك، إلا السن والظهر، فلا يجوز الذبح بالعظم والظهر. الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمري، أن يقطع الذابح الحلقوم والمري، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. قوله: قطع الحلقوم والمري، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعنه يشترط مع ذلك قطع الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لا بد من قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وهو قول مالك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يشترط قطع الحلقوم والمري وأحد الودجين، أي وواحد من العرقين. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح، سواء كان فيه الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الدم. قال الشرط الثالث: قطع الحلقوم والمري، فإن أبان الرأس، يعني قطع الرأس وأزاله من مكانه، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. وزكاة ما عجز عنه من الصيد، إذا صاد صيدا وعجز عن ذبحه، والنعم المتوحشة، الإبل النافرة والواقعة في بئر ونحوها، بجرفه في أي موضع كان، في أي موضع كان بدنه، الحيوان الذي لم يقدر على ذبحه يطعن في أي موضع من جسده مع ذكر اسم الله، إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يدرى هل الماء قتله أو الجرح، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. وقال مالك رحمه الله: لا زكاة إلا في الحلق واللبة. ولنا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير أي هرب بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه رمى البعير بسهم سمى الله ورماه بسهم فقال عليه السلام إن لهذه البهائم أوابد يعني نواه ينفر كأوابد الوحي فما فعل منها هذا أي ند فافعلوا به هكذا أي ارموه بسهم سم الله وارموه بسهم هذا إذا عجز عن ذبحه رواه الجماعة رحمهم الله وفي حديث أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة قال لو طعنت في فخذها لأجزاك رواه الخمسة قال الترمذي رحمه الله حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلم وقال الترمذي رحمه الله هذه في الضرورة أي في حالة الضرورية وقال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد تفرد حماد بن سلم رحمه الله بالرواية عنه يعني أبا العشراء وهو لا يعرف وحمل هذا الحديث على ما لا يقدر على تذكيته يعني إذا هرب الحيوان ولم يقدر على ذبحه فيرمى بالسهم ويذكر اسم الله وذكر البيهقي رحمه الله أن ناضحا أي بعيرا تردى بالمدينة فذبح من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر رضي الله عنهما بدرهمين يعني اشترى منه من لحمه بدرهمين والناضح هو البعير الذي يسقى عليه وتردى أي في بئر أو حفرة عميقة سقط فيها الشرط الرابع من شروط الزكاة أن يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا فذكر اسم الله عند الذبح لا بد منه وأخرج البيهقي رحمه الله أيضا عن حبيب بن أبي ثابت قال جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال إن بعيرا لي ند أي هرب فطعنته برمح فقال اهد لي عجزه يعني حلال إذا هرب وطعنته في جسمه وذكرت اسم الله يحل أكله فاهد لي عجزه يعني مؤخرة وقال عليه السلام زكاة الجنين زكاة أمه الشاة إذا كانت حامل وذبحها صاحبها فالجنين الذي في بطنها تبع للأم زكاة الجنين زكاة أمه إلا إذا أدركه حي اذبح رواه أبو داود والحاكم رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه ورواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فإن تركها سهوا أي ترك بسم الله سهوا أبيحت لا عمدا أما إذا تركها عمدا فلا تحل وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله وقال الشافعي رحمه الله تباح وإن ترك التسمية عمدا أما إذا تركها عمدا فلا تحل قال ولنا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فإذا تركها عمدا لا تؤكل الذبيحة والناس لا يسمى فاسقا ولحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وتقدم مرارا فالتسمية لا بد منها ويكره أن يذبح بآلة كالة يكره أن يذبح بسكين ميتة ما لها حد لأن هذا يؤذي الحيوان ويكره أن يذبح بآلة كالة يعني سكين باردة ما فيها حد وأن يحدها يعني عليه أن يحد السكين وأن يحدها والحيوان يبصره كذلك لا تحد السكين أمام الحيوان حدها بعيدا عن الحيوان يعني يكره أن يحد السكين والحيوان يبصره، وأن يوجهه أي يوجهه إلى القبلة عند الذبح، وأن يكسر عنقه أو يصرخه قبل أن يبرد. كذلك يكره أن يكسر عنقه أو يصرخه قبل أن يبرد، لا بد أن تنتظر حتى يبرد ويتم موته، فعند ذلك تكسر عنقه أو تصرخه، لا تستعجل. وأخرج البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا: المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، ويكره أن يذبح بآلة كالة أي سكين باردة، لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شبرته أن يحد السكين، وليرح ذبيحته. وينبغي أن تكون السكين حادة لا تعذب الحيوان. رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتي بالكبش ليضحي به قال: يا عائشة، هل أمي المدية؟ يعني هاتي سكين. ثم قال: اشحذيها، يعني حديها بحجر، ففعلت. رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله. ويكره أن يحدها والحيوان يبصره، يكره أن تحد السكين أمام الحيوان، لما رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، أن تحد السكين وأن لا تحدها أمام الحيوان، حدها بعيد عنها. أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وحيث أن البهائم عندها شعور وإحساس أمر عليه السلام بما تقدم لا تحد السكين أمام الحيوان. وروى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شبرته، وهي تلحظ أي تنظر إليه ببصرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا؟ يعني أفلا حددت السكين قبل ما تأتي بالشاة؟ أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتان؟ لأن الشاة إذا رأت السكين تخاف فلا فتحدها بعيد عنها. دين الإسلام دين الرحمة. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله ورجاله رجال الصحيح قال: ويكره أن يكسر عنقه أو يسلقه قبل أن يبرد، يعني يصبر حتى يبرد الحيوان بعد الذبح، لما رواه الدارقطني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء على جمل أورق. قال المعلق: الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد، في لونه بياض إلى سواد ثم أورق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الزكاة في الحلق واللبة، ولا تعجل الأنفس أن تزهق، يعني لا تكسر العنق وتسلق حتى يبرد الحيوان. وروى البيهقي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن النخع وأن تعجل الأنفس أن تزهق. قال في المصباح من كتب اللغة: ونخعت جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، النخع أن تذبح وتأتي بسكين إلى آخر شيء. ينبغي إذا صال الدم اتركه، لا تقطع كل الجلد، ولا تعجل الأنفس أن تذهب، يعني لا تعجل أن تسلق حتى يبرد الذبح، حتى يبرد المذبوح. فائدة: التسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قبله قريبا منه. تنبيه: إذا ترك التسمية جهلا لا تحل الذبيحة على الصحيح من المذهب. إذا ترك التسمية عمدا جهلا لا تحل الذبيحة. باب الصيد: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. لا يحل الصيد المقتول في الصيد إلا بأربعة شروط: أحدها أن يكون الصائد من أهل الزكاة، يعني مسلم أو كتابي كما تقدم. الثاني الآلة التي يصاد بها، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، أن يكون محددا غير كال، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح. الصيد: إذا وقع الكلب على الصيد بثقله ومات الصيد لا تحل الأكل، لا يحل أكلها إلا إذا صادها الكلب المعلق. وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، أي رمى الكلب نفسه على الصيد ومات، مات الصيد لا تحل، بل لا بد أن يصيدها الكلب، وأن يذكر اسم الله صاحب الكلب. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. إذا أدركته حي ذبح اذبحه، وأما إذا مات فلا. والمراد بالبندق هنا طين متحجر يرمى به، وأما بندق الرصاص فيحل لأنه يخزق ويصير الدم. قال: باب الصيد، وهو في اللغة مصدر صاد يصيد صيدا، فالطير مصيد والرجل صائد وصياد. وتعريف الصيد شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك، وحكمه مباح إلا إذا كان فيه ظلم الناس في حروثهم فيحرم، ويكره لهوا وعبثا. ودليل الصيد الكتاب والسنة والإجماع. قوله من أهل الزكاة، أن يكون الصائد من أهل الزكاة يعني مسلم، وأن يكون أو كتابي، لأن ذبائح أهل الكتاب تحل، وأما المجوسي والمشرك والوثني والمرتد لا تجوز ذبائحه. روى البيهقي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل من صيد أهل الكتاب ولا تأكل من صيد المجوس، لأن المجوس يعبدون النار لا تحل ذبائحهم. قوله: وأن يجرح في إن قتله بثقله لم يبح. دليل ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، يا إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخذقتم فكلوا منه. رميتم الصيد وخرج الدم فذكر اسم الله فكل. وفي حديث عدي رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قلت يا رسول الله، فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد. فقال: إذا رميت بالمعراض فخذق، أي خرق الصيد وسال الدم. المعراض يعني خشب يرمى به. إذا رميت بالمعراض فخذق يعني خذق الصيد وسال الدم. وفي لفظ: إذا أصبت بحده فكل، وأما إذا كان بعرضه ومات فلا تأكل إلا إذا أدركته حي فاذبحه، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، لأنه ليس فيه إسالة الدم. رواه الخمسة أيضا، وترجم له البخاري رحمه الله بقوله باب صيد المعراض. وأخرج أحمد رحمه الله عن عدي رضي الله عنه مرفوعا: ولا تأكل من المعراض إلا ما زكيت، إلا ما أذكته حي وذبحت، ولا تأكل من البندقة إلا ما زكيت. البندقة طين متحجر، إذا رميت به ثقل فلا تأكل إذا مات الحيوان، وأما إذا أذكته حي اذبحه. وقال المجد جد الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقال المجد وهو مرسل، أي الخبر مرسل، إبراهيم النخعي لم يلقى عديا، وبينهما راو لا يعرف حاله. قوله كالبندق، روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المقتول بالبندقة بالبندقية تلك الموقودة. والمراد بالبندق هنا طين متحجر يرمى به، وأما بندق الرصاص فإنه يسيل به الدم وتحل الذبح، وأما هذه طين متحجر فإذا قتل لا تأكل، لأنه ليس له حد ولا سال الدم. وكذا نقل البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: المقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين. قال في القاموس: البندق بالضم الذي يرمى به، طين متحجر يرمى به، فهذا إذا قتل الصيد لا يجوز الأكل إلا إذا أذكت حي، أذكت الصيد حي اذبحه. وقال الشوكاني رحمه الله: المراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين فتيبس ويرمى بها. قلت: أما الرمي بالحجر ونحوه فلا يحل ما قتلت إلا بشرطين: أن تجرح وأن يكون لها حد. أما بندق الرصاص فيحل ما قتلت لقوتها النارية ولو لم يكن لها حد. تنبيه: قال في الإنصاف: وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر والعصا والشبكة والفخ فلا يحل ما قتل به لأنه وقيد إلا إذا أدركه حي وذبحه. قال الأصحاب: ولو شدخه، أي جرحه، ونقله الميموني، ولو قطعت حلقومة عمرية، ولو خذقه لم يحل، نقله حرب. فإن كان له حد كسوان وهو كالمعراض، إذا كان له حد وسال الدم فيحل. والنوع الثاني من آلات الصيد الجارحة، والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، إذا كان الكلب معلم. قال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا كان عندك كلب معلم وأرسلته وذكرت اسم الله فإذا صاد فكل، إذا كان الكلب معلم وذكرت اسم الله عندما أرسلته. وقوله عليه السلام في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. رواه السبعة. تتم الجوارح نوعان: أحدها ما يصيد بنابه كالكلب والفهد، وتعليمه بثلاثة أشياء. تعليم الكلب بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسلته يسمع ويذهب، وينزجر إذا زجرته ينزجر، وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك الصيد يأتي به لم يأكل. النوع الثاني ذو المخلب كالصقر ونحوه، وتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ويشترط أن يجرح ذو المخلب الصيد، فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح. وأفضل مأكول الصيد لأنه حلال لا شبهة فيه. الثالث إرسال الآلة قاصدا، أن ترسل الكلب وأن تجيد الصيد. إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح. وأفضل مأكول الصيد لأنه حلال لا شبهة فيه. والزراعة أفضل مكتسب لما فيها من التوكل والاعتماد على الله تعالى، الزراعة ولما فيها من النفع الخاص والعام. الثالث إرسال الآلة، دليل ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه، متفق عليه. ورواه الخمسة أيضا، وفيه إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. إذا أرسلت الكلب وصاد وأكل فلا تأكل لأنه صاد لنفسه، إذا أكل صاد لنفسه لا تأكل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليه. وفيه إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح إذا لم يقل بسم الله، فلا يباح ما صاده الكلب لأنك ما سميت الله. فإن تركها عمدا، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لبس، قوله أو سهوا أو تركها سهوا لم يبح، خلافا لهم عند مالك وأبي حنيفة يباح متروك التسمية سهوا لا عمدا، وعند الشافعي رحمه الله يباح متروك التسمية عمدا وسهوا. دليلنا عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وقال الشارح بعدما ذكر الأدلة: وهذه نصوص صحيحة فلا يعرج على من خالفها. وقوله: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، يقتضي نفي الإثم لا جعل الشرط المعلوم كالموجود، بدليل ما لو نسي شرط الصلاة لم يصح. وقال في الكشاف: والفرق بين الصيد والذبيحة أن الذبح وقع في محله فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد، ولأن في الصيد نصوصا خاصة، ولأن الذبيحة تكثر فيكثر النسيان فيه. قلت: قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله النفس تميل إليه لأنه في النظر أقرب للصواب، فالقول به أولى، وهو أن متروك التسمية مباح ولا فرق بين الذبيحة والصيد إذا كان سهوا. قوله: ويسن أن يقول معها الله أكبر، بسم الله الله أكبر، لحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. رواه الجماعة. بسم الله والله أكبر. تتم قال في المقنع: وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة حل الجميع. قال في الإنصاف: بلا نزاع أعلم. وإن سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يحل. قلت: القول بحله قوي لأن المقصود بالتسمية هو الصيد، العلم عند الله. فرع: لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح من المذهب. وكذا إن رمى حجرا يظنه صيدا فأصاب صيدا لم يحل في أحد الوجهين وهو المقدم في المذهب، ويسن أن يقول معها الله أكبر عندما يرسل الصيد. كتاب الأيمان جمع يمين الحلف، واليمين في اللغة تطلق على اليد وعلى القوة وعلى القسم، وشرعا تحقيق المحلوف عليه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. فائدة الأيمان خمسة. الأيمان خمسة أقسام، أحدها واجب، وهي التي ينقذ بها إنسانا معصوما من هلك، لحديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، أخذ وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، يعني خافوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قلت والله أن هذا أخي، فخلي عنه. عند ذلك العدو تركه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقال: أنت كنت أبرهم وأصدقهم، صدقت المسلم وأخو المسلم. إذا قلت أخي المراد بأخوة الإسلام، ولا يجوز الحلف بالأمانة، ولا يجوز الحلف بالأمانة، وهذا جاري على ألسنة الناس، فالحذر الحذر، لا تحلف بالأمانة، لا تحلف إلا بالله وحده جل جلاله. ولا يجوز الحلف بالأمانة لقوله عليه السلام: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا، وعيد شديد، رواه أبو داود وسكت عنه أي لم يضعف. وقال المنذري رحمه الله: رجاله ثقات. وقال النووي رحمه الله: إسناده صحيح. فلا يجوز الحلف بالأمانة، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الثاني مندوب، النوع الثاني من أنواع اليمين مندوب، وهو الحلف الذي يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين. إذا حلفت في عند الإصلاح بين المتخاصمين فيباح، لأنك أردت الإصلاح، ولكن لا يكون فيه ظلم لأحد. الثالث مباح، مثل الحلف على فعل مباح أو ترك، والحلف على الخبر بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه صادق. الرابع المكروه، وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، ومنه الحلف في البيع والشراء، فالحلف في البيع والشراء خطر. فقال في الإقناع: ويكره الحلف بالأمانة كراهة التحريم، لا يجوز الحلف بالأمانة. الخامس محرم، وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب. تنبيه: وحروف القسم ثلاثة، الواو وتختص بالظاهر نحو والله، ولا تدخل على المضمر نحو وهي وكي. الياء الحرف الثاني الياء، وتدخل على الظاهر والمضمر نحو بالله وبه. الباء والتاء، وتختص بلفظ الجلالة، ولا يقال تالخالق وتالرحمن وتالرحيم إلا شذوذا. وهي اليمين بالله، اليمين بالله أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم، وهي اليمين بالله أي وبجميع أسمائه، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله، قوله أو صفة من صفاته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عليه السلام قال: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل عليه السلام فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وجبريل عليه السلام أقسم بعزة الله، متفق عليه. وقال البخاري رحمه الله: باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته وبالتنزيل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس أقسم بعزة الله، فقد أخرج مالك والبخاري وأصحاب السنن رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب، يقسم بالله عز وجل مقلب القلوب: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قوله: أو بالمصحف، يجوز الحلف بالمصحف وبالقرآن وبسور أو بآية منه، لأنه من كلام الله، وكلام الله من صفات القرآن، كلام الله والكلام صفة من صفات الله جل جلاله. والحلف بغير الله محرم وشرك ولا تجب به كفارة. قال: وبه قال مالك والشافعي والجميع من أهل السنة والجماعة: الحلف بغير الله محرم وشرك. وقال ابن هبيرة في الإصاح، ونقل في ذلك خلاف عمن لا يعتد بقوله، وكذا قال ابن عبد البر تفتميد: الذين جوزوا الحلف بغير الله كلامهم باطل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ثم اليمين الغموس، إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. قوله: والحلف بغير الله محرم، وبه قال الجماهير من العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ وابن القيم، الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. والحكمة في تحريم الحلف بالمخلوق لأنه تعظيم، الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله جل جلاله. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام سمع عمر رضي الله عنه وهو يحلف بأبيه، فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. رواه أيضا أحمد والترمذي والنسائي، وروى أبو داود والحاكم رحمهم الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد كفر. ورواه الإمام أحمد ولفظه فقد أشرك، ورواه الترمذي رحمه الله بلفظ فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف بغير الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، لأن الحلف الكاذب ذنب، وأما الحلف بغير الله شرك، فالشرك أقبح، فلا يجوز الحلف بغير الله. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله محرم إذا كان الحالف كاذبا، والشرك وإن كان أصغر فهو أكبر من الكبائر، والحلف بغير الله شرك. قوله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهو الغموس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن أن تبهت مسلم ترميه بما هو بريء، والفرار يوم الزحف، الفرار من صف الجهاد في سبيل الله، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد رحمه الله. 5 ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن أي ترمي مؤمن بشيء بريء، والفرار يوم الزحف من صف الجهاد في سبيل الله، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. رواه أحمد. اليمين ما يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فمان بخلافه فلا كفارة في الجميع. إذا جرى اليمين على اللسان من غير قصد فهذا يعفو الله عنه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته، لا والله وبلا والله، يعني بغير نية. رواه أبو داود رحمه الله مرفوعا وموقوفا، ورواه البخاري والنسائي وابن الجارود موقوفا رحمهم الله، ورواه البخاري ومالك والشافعي رحمهم الله موقوفا، ورواه البيهقي وابن حبان رحمهم الله مرفوعا، قال في الترخيص: وصحح الدارقطني الوقت.